صفحة 29. يقول التكليف لغة إلزام ما فيه كلفة أي مشقة. طبعا هذا هو التعريف اللغوي لكلمة التكليف. والكلمات يا إخواني يعني محتوى للمعاني، أحيانا تدل على المعنى بدقة بحيث لا يخرج المعنى عنها قيد أنملة، وأحيانا تكون لا، يعني تدل على جزء من المعنى، لكن يعني هي الكلمة القريبة الدالة المفهمة للمراد. فكلمة التكليف باعتبار النظر للأفعال التي أمرنا الله بها هو طلب ما فيه كلفة. طبعا كلفة كل شيء تؤمر به خارج عن سجيتك يعتبر تكليفا. إذا قلت لك افعل، قم، لا تقم، اذكر، ها، تكلم، لا تتكلم، كله يسمى ايش؟ تكليفا. قد لا يكون فيه تكليف، يعني مثل الإنسان ينام، النوم مش حكمه، مو من أجل استعداد العبادة يعتبر واجبا. لو ما نام الإنسان قد لا يصلي الفجر، أو قد يصليها بصورة غير صحيحة. فيه كلفة النوم اللي فيه راحة طبعا، لكن تكليفه بهذا الإنسان، تكليف هذا الإنسان به وأمره به، ها، من هالباب يسميه العلماء تكليفا، علما بأن ما في تكليف، ما في مشقة. لكن كلمة تكليف يعني تدل على المعنى أحيانا بصورة قوية، مثلا يؤمر الإنسان بالجهاد في سبيل الله، ويؤمر الإنسان مثلا بالذهاب للحج والطواف والسعي والخروج إلى عرفة والمبيت مزدلفة ورمي الجمار، في كلفة، ويعني الكلمة دالة على المعنى هنا بصورة واضحة، لكن أحيانا قد لا تكون دالة على المعنى بصورة واضحة. إذن فالكلمات يا أخوان أحيانا ما تحتوي على المعنى بكماله، وإنما تدل على شيء غالب في المأمورات والمنهيات، وهو أن فيها شيء من الكلام، وهذا بقطع النظر عن إقبال العبد وإيمانه، بقطع النظر عن هذا الأمر. لأننا نجد أن الإنسان قد يصلي أو يصوم راغبا ويشعر بلذة عظيمة في ممارسة هذه العبادة، لذلك بالنظر إلى إيش؟ بالنظر إلى حال الفعل، وإلا بالنظر إلى ما وقع في القلب، ها، إلى ما وقع في القلب. فأنا أصوم مثلا يوم الاثنين، والصيام يمنعني عن الفطور والغداء وشرب المشروبات الطيبة في خلال النهار، وفيه كلفة، لكني أتلذذ بها وأفرح به وأعد الأيام حتى يأتي يوم الاثنين من أجل أن أصوم مثلا. وفي الليل أركب الساعة وأروح أشتريها وأنام مبكرا حتى يتسنى لي أن أقوم من آخر الليل ما قسم الله رغبة مني، وأشعر أني إذا أنجزت هذا الأمر أني في لذة وسعادة غامرة. وفي تكليف من جهة الفعل، لكن في حقيقة الأمر لا تكليف. ولذلك بعض العلماء استدرك على كلمة تكليف، قال ما ورد تسمية الأفعال الشرعية والأعمال الشرعية بالتكاليف، إنما ورد النفي، يعني ما وردت في صيغة الإثبات، إنما وردت في صيغة النفي. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. أما أن الله يقول كلفتكم بكذا، ها، أو عليكم أيها الناس تكاليف، أو هذه التكاليف التي أمرتكم بها يجب أن تلتزموها، ما ورد أبدا. ابن القيم رحمه الله استدرك على هذه الكلمة وقال أنها لا تدل على المقصود من شرع هذه الأحكام. لعله يتيسر لنا نأتي بتعليقه على هذه الكلمة إن شاء الله الدرس القادم. قال: التكليف لغة إلزام ما فيه كلفة أي مشقة، واصطلاحا طلب ما فيه مشقة، واصطلاحا طلب ما فيه مشقة. رحمك الله. طبعا هذا التعريف يا إخواني غير جامع، والمعنى ومعنى غير جامع يعني أنه ما يشمل جزئيات الشيء المعرف، ما يشمل جزئياته، يعني يخرج عنه بعض الأشياء التي تدخل أو التي هي داخلة فيه. ولذلك عرفه بعض العلماء بقولهم: التكليف إلزام مقتضى خطاب الشرع، إلزام مقتضى خطاب الشرع. قد تسألون تقولون: التعريف الأول ما الذي خرج منه؟ نقول: لاحظ معنا، اصطلاحا هو طلب ما فيه إيش؟ مشقة. هذا يصدق على الواجب والمندوب والمكروه والمحرم، صحيح جميعها طلب ما فيه مشقة. لكن المباح، المباح مباح، ما في مشقة أصلا. أنا باكل، أبغى أشرب، وأنام، أقوم أسعى للنزهة والسياحة وغير ذلك ما أريده لنفسي مثلا مما أرتاح به. ولذلك قال العلماء إن اصطلاحا قولهم اصطلاح طلب ما فيه مشقة ليس جامعا. أما قولنا إلزام مقتضى خطاب الشرع، مقتضى خطاب الشرع يا إخواني إلزامك به يسمى تكليف، سواء كان دالا على الوجوب أو على الاستحباب أو على التحريم أو على الكراهة أو على الإباحة. الآن أنت ماذا تعتقد في أكل الحمام؟ ها؟ ولو قلت محرم تكون آثما عند الله؟ نعم، لازم تكون مباح، ولازم تعتقد هذا الأمر سواء عاد أكلته أو لم تأكل، هذا ما يهم، لكن لابد أن تلتزم بمقتضى خطاب الشرع. فإذا حللتم فاصطادوا، يعني هذا أمر مباح، أعتقد أنا حل الصيد وأنه شيء حله الله لنا إلا إذا كنا محرمين أو في الحرم، محرمين أو في الحرم، علما بأني لست من هواة الصيد وعمري كله ما صدت شيء، لأنه أمر مباح. نحن ملزمين نذهب للصيد يا إخواني حتى لم تثل قولهم إذا حللتم فاصطادوا، لا هذا أمر مباح. العلماء يقولون سيأتينا هذا إن شاء الله، الأمر بعد الحظر للإباحة، إذا نهانا الله عن شيء ثم أمرنا به بعد أن نهانا عنه فهذا الأمر للإباحة وليس الوجوب، واضح؟ سيأتينا هذا إن شاء الله. لكن الآن لا بد أن نعتقد إيش؟ الإباحة. هذا تكليف، هذا تكليف. ولذلك قولهم التكليف هو إلزام مقتضى خطاب الشرع أجمع من قولهم التكليف هو طلب ما فيه مشقة. واضح هذا؟ الأسئلة بعد منتهي. ثم قال: وقولنا من طلب، هذه وين الكلمة من طلب؟ في تعريف إيش؟ في تعريف الحكم. قال: في تعريف الحكم ما دل عليه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب، من طلب. قال: الطلب نوعان: طلب فعل وهو الأمر، طلب فعل وهو الأمر، مثل وأقيم الصلاة. إن كان على سبيل الإلزام فما حكمه؟ واجب. وإن كان على غير سبيل الإلزام فهو مندوب، فهو مندوب أو مستحب. ولاحظوا يا إخواني نحن الآن نتكلم عن مصطلحات، لمن؟ للأصوليين، يبينون لنا متى يطلقون على هذا الشيء من الطلب واجب ومتى يطلقون عليه مندوبا. وهذه المصطلحات يا إخواني لا يلزم بها غيره. ولذلك سنلاحظ أنه المكروه مثلا عند الأصوليين وعامة الفقهاء يطلق على ماذا؟ يطلق على عند الأصوليين وعامة الفقهاء يطلق على ماذا؟ يطلق على ما طلب تركه لا على وجه الإلزام، ليس كذلك؟ ما طلب تركه لا على وجه الإلزام. لكن في القرآن يطلق المكروه على إيش؟ المحرم. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وكان هذا هو الاستعمال المعروف الذي ورثه السلف رضوان الله تعالى عليه. فكانوا إذا قال كنا نكره كذا أو كانوا يكرهون كذا يقصدون به يحرمون. تجدون في بعض العبارات في حكم الغنى كانوا يكرهون الغنى. إيش معنى يكرهونه؟ يعني يحرمونه. إذن هذه الكلمات التي نحن نقرأها الآن هي مصطلحات من؟ مصطلحات الأصوليين الفقهاء، اصطلحوا على الكلمة هذه لهذا الشيء، وهذه الكلمة لهذا الشيء، وهذه الكلمة تدل على هذا المعنى دون غيره. ولماذا اصطلحوا على هذا؟ لأجل إذا حدثوك في كتب فقهية من كتاب الطهارة إلى كتاب الإقرار يجب يكره يستحب، ها؟ إذا بك تعرف المعنى الذي قصده. ولو لم يضبطوا هذه الضوابط ما عرفنا ماذا يقصده، ولا استطعنا أن نخرج بحكم المعروف. لو قال واحد يكره، أحدهم يستعمل يكره على طريقة ألفاظ القرآن وواحد يستعملها على مصطلح الفقهاء، طبعا يختلف الأمر اختلافا شديدا، في أحدها تأثم بالترك والثاني لا تأثم بالترك. واضح هذا يا إخواني؟ نعم. فقال من طلب، كلمة طلب تشمل إيش؟ طلب الفعل وطلب الترك. وطلب الفعل يشمل أمرين، إن كان على وجه الإلزام فواجب، إن كان على غير وجه الإلزام فمندوب. وكذلك طلب الترك يشمل أمرين، إن كان على وجه الإلزام فإيش؟ فمحرم، وإن كان على غير وجه الإلزام فمكروه. ثم قال أو تخيير يراد به المباح، أو تخيير يراد به المباح، لأن المباح ليس طلبا، المباح في ذاته مو طلب، لكن المطلوب فيه كما سيأتينا اعتقاد إباحته، اعتقاد إباحته وحله من الله سبحانه وتعالى، أما هو ليس فيه طلب. ثم قال أو وضع. تفضل يا أخي من اللي كان يقرأ.
أولا الأحكام التكليفية وهي ما دل عليه خطاب الشرع من طلب فعل أو ترك أو تخيير، وهي خمسة: الواجب والمندوب والمأذور والمكروه والمباح. سيأتي إن شاء الله تعالى بيان وجه إدخال المباح مع الأحكام التكليفية لأنه لا تكليف فيه. ثانيا أحكام وضعية وهي ما دل عليه خطاب الشرع من أسباب وشروط وموانع، تعرف عند وجودها أحكام الشرع من فعل أو ترك، ويترتب على ذلك الصحة والفساد.
الصحة
ويترتب على ذلك الصحة والفساد، رؤية الهلال سبب وجوب الصيام، والوضوء شرط للصلاة، والحيض مانع منها. وذكر المصنف من الأحكام
وذكر المصنف
من الأحكام الوضعية الصحيح والباطل.
الصحيح والباطل.
ذكر المصنف من الأحكام الوضعية الصحيح والباطل. واعلم أن ظاهر كلام المصنف
يكفي. قال أو وضع، أشار بكلمة أو وضع إلى القسم الثاني من الأحكام، لأن الأحكام عندنا إما أحكام تكليفية أو أحكام وضعية. طبعا والمستعمل المعتاد المعروف لدينا دائما هي الأحكام التكليفية، والأحكام الوضعية سميت أحكام وضعية من باب التجوز، وإلا ليست أحكاما، هي بذاتها ليست أحكاما، لكن سميت لتتم القسمة وتعرف جميع الأشياء التي تلزم المكلف أن يفعلها أو يعرف المكلف عند وجودها وجوب الفعل عليه أو عدم وجوبه أو ما يتصل بذلك. فالأحكام التكليفية يقول هي ما دل عليه خطاب الشرع من طلب فعل أو ترك أو تخيير، نفس التعريف السابق لكن من دون كلمة وضع، من دون كلمة وضع، يعني الأشياء التي طلب منا أن نفعلها أو نتركها أو يعني جاءت على سبيل الإباحة بحيث لا يتعلق بها طلب، لا يتعلق بها طلب فعل ولا ترك. قال والأحكام التكليفية كم هي؟ 5: واجب، مندوب، محظور، مكروه، مباح. يجب علينا أن نصلي الظهر، يندب لنا أن نصلي قبلها 4 وبعدها 2، يحرم علينا شرب الخمر، يكره لنا فرق تشبيك الأصابع مثلا في المسجد، هذه كلها أحكام نسميها إيش؟ تكليفية. يباح لنا الصيد، ويباح لنا النوم في النهار، ويباح لنا لبس الثياب المصنوعة في بلاد الكفار، مباح، هذه كلها سميها أحكام تكليفية، وهذا واضح لا إشكال فيه. ثم قال القسم الثاني أحكام وضعية. طيب ما هي الأحكام الوضعية؟ ما دل عليه خطاب الشرع من أسباب وشروط وموانع. بيّن لنا المؤلف ما هي الأحكام الوضعية. الأحكام الوضعية باختصار يا إخواني هي أشياء وضعها الشارع علامة على وجود حكم بالنسبة للمكلف، فيقال للإنسان إذا دخل الوقت، إذا زالت الشمس وجبت عليكم إيش؟ صلاة الظهر. زوال الشمس هذا يسمونه حكم وضعي، لأنه علامة على وجود حكم الله شرعي عنده، علامة على وجود حكم شرعي هنا. طيب والوضوء شرط لصحة الصلاة. الوضوء لو نظرت إليه من حيث أنه واجب علينا أن نأتي به يسمى إيش؟ حكم تكليفي، ومن حيث أن الصلاة لا تصح إلا به فهو حكم وضعي. واضح؟ هذا يسمى حكم وضعي. طيب والقتل مانع من الإرث، القتل مانع من الإرث. القتل يا إخواني مطلوب منك أن تفعل فيه ولا تترك ولا ما هو بهذا المقصود. المقصود أن الشارع قال متى وجد قتل فإنه يمنع من الإرث، إذا قتل الإنسان مورثه منعه من الإرث، فجعل هذه أمارة علامة على وجود حكم شرعي، فمتى تحققت ترتب عليها حكم شرعي. واضح هذا يا إخواني؟ رؤية هلال رمضان يوجب ماذا؟ الصيام. الهلال يطلع الليلة أو غدا هو واجب علينا ولا مو واجب؟ ما ندري، ما في حكم، ما تقول لا واجب ولا ليس بواجب، هذا شيء من الله. هل نقول يجب أن يطلع الهلال الليلة؟ ما نقول شيء، يندب، يكره، يحرم، ما في حكم تكليفي في هذا الموضوع. لكن يقول الله عز وجل من شهد منكم الشهر، يعني من رأى منكم الهلال فليصم. وجب الصوم عند إيش؟ رؤية الهلال تسمى حكم وضعي، لأنها سبب لوجوب الصوم، سبب لوجوب الصوم. واضح يا إخواني؟ أي نعم. ولذلك قال أحكام وضعية وهي ما دل عليه خطاب الشرع من أسباب وشروط وموانع، تعرف عند وجودها أحكام الشرع من فعل أو ترك. يعني إذا وجدت هذه الأشياء عرف حكم الشرع من فعل أو ترك. ويترتب على ذلك، إيش؟ الصحة والفساد، أيضا هذه من الأحكام الوضعية. قال فرؤية الهلال سبب وجوب الصيام، والوضوء شرط للصلاة، والحيض مانع من الصلاة. وذكر المصنف من الأحكام الوضعية الصحيح والباطل، لأن هذا الكتاب مختصر فذكر الصحيح والباطل وهو النتيجة، لكن ما ذكر تعريف السبب والمانع والشرط، سنذكره نحن إن شاء الله لأنه مهم بالنسبة للطالب. وهنا أحب أنكم أملي عليكم بعض الكلمات تكتبونها في فراغ الموجود أمام الصف. معنى الوضع، معنى الوضع، معنى الوضع أن الشارع وضع أمورا، أن الشارع وضع أمورا يعرف عند وجودها أحكام الشرع، من إثبات أو نفي، وهذه الأمور هي الأسباب والشروط والموانع، هي الأسباب والشروط والموانع. ثم نقول الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. أولا، إن الحكم التكليفي، إن الحكم التكليفي يشترط فيه، يشترط فيه علم المكلف، يشترط فيه علم المكلف وقدرته على الفعل، وقدرته على الفعل، كالصلاة والصوم، أما الوضعي فلا يشترط فيه، فلا يشترط فيه شيء، فلا يشترط فيه شيء من شروط التكليف، كالصبي، كالصبي فإنه وإن لم يكن مكلفا، فإنه وإن لم يكن مكلفا يضمن غرم المتلفات، يضمن غرم المتلفات، فالضمان حكم، الضمان حكم وضع إزاء سببه، فالضمان حكم وضع إزاء سببه وهو الإتلاف، ثانيا طبعا سأعود إلى شرح هذا الكلام، ثانيا أن الحكم التكليفي أمر وطلب، أمر وطلب كالأمر بالصلاة. بخلاف الوضع فإنه إخبار، بخلاف الوضع فإنه إخبار. مثال: الزانية والزاني فاجلدوا، الزانية والزاني فاجلدوا. فالجلد، الجلد ما وشه؟ تكليفي لوضعي. الجلد تكليفي، اجلدوا امر بالجلد. فالجلد حكم تكليفي، والزنا سبب وجوب الحكم. فالجلد حكم تكليفي، والزنا سبب وجوب الحكم، وهو وضعي. والزنا سبب وجوب الحكم وهو وضعي. أرجو أن نكون عرفنا يعني الفرق بين حكم التكليف والوضعي، وإنما ذكرت هذا التفريق أيضا ليزداد يعني بين هذا الأمر، وإلا فهو واضح من كلامنا السابق. يقولون معنى الوضع أن الشارع وضع أمورا، وضع أمورا يعرف عندها وجود أحكام الشرع، وجود أحكام الشرع من إثبات أو نفي. فهذا الوضع الذي وضعه الشارع يسميه العلماء تجوزا أحكام، ويقول لها أحكام وضعية. نعم، وإلا هي ما يتعلق بها لا فعلنا ولا قدرتنا، لا فعلنا ولا قدرته. إذا زالت الشمس وجبت عليكم صلاة الظهر، زوال الشمس أو من فعلنا ولا قدرتنا، وإنما قال هذه، قال لنا الشارع هذه علامة متى وجدت وجب عندها حكم معين. فالحكم الواجب هذا عندها، هذا يسمى تكليفي، وهذا العلامة هذا اسمه حكم وضعي، هذا حكم وضعي. متى حصل كذا من إنسان وهو جاهل، وهو جاهل فلا شيء عليه، مثلا فلا شيء عليه. الجهل مانع من ترتب الحكم على هذا الشخص. من الذي وضعه مانعا؟ الله سبحانه وتعالى. هل نقول الجهل واجب والجهل محرم أو الجهل؟ ما نقول كذا، نقول الجهل علامة متى وجدت في إنسان في حكم من الأحكام الشرعية فإنه يترتب عليه كذا وكذا وكذا. يترتب عليه ألا يأثم، ويترتب عليه ألا يطالب بإعادة الفعل لو كان الأمر مثلا منهيا أو غير ذلك، مما سيأتي تفصيله إن شاء الله. طيب، قال: وهذه الأمور التي وضعها الشارع هي الأسباب الشروط الموانع، الأسباب الشروط الموانع. هذه أسس الأحكام التكليفية، الأحكام الوضعية، لكن يدخل العلماء منها الصحة والفساد، ويدخلوا فيها الحمد لله الرخصة، العزيمة، إلى آخر ما يذكرون. ثم قال: الفرق بين التكليف والوضعي. قال: الحكم التكليفي يشترط فيه علم المكلف وقدرته على الفعل. يعني ما هناك شيء تطالب بفعله إلا وأنت لازم إيش تكون عالم به وقادر على فعله. والتكليف مبني على هذين الأصلين، العلم والقدرة. التكليف مبني على هذين الأصلين، العلم والقدرة. أما الحكم الوضعي فإنه لا يشترط فيه شيء من شروط التكليف، وذكر لنا مثال. نعود إلى مثالنا السابق الآن، زوال الشمس هذا مو في قدرة المكلف ولا في لنا. خذ مثال أدق منه: الصبي، هل هو مكلف ولا غير مكلف؟ غير مكلف، ومع ذلك لو جاء وكسر زجاجة فلان من الناس يضمنها ولا ما يضمنها؟ يضمنها الصبي، ويؤخذ من مال الصبي ما يسدد به قيمة هذا الذي أتلفه. لو جاء الصبي وقتل إنسان، طبعا ما يأثم ولا يقتل قطعا لأن فعله عمده خطأ، عمده يعتبر خطأ، لكن يضمن ولا ما يضمن؟ عليه دية ولا ما عليه دية؟ عليه دية. لو كان عنده مال يجب أن يسدد الدية. طيب قد تقولون هو الآن لا يعلم ولا عنده شيء من شروط التكليف،
وضعي. كيف كان حكم وضعي؟ يقول لا. أي نعم، الضمان حكم وضع إزاء سبب. الضمان، وجوب الضمان هذا حكم وضع إزاء سبب وهو الإتلاف. متى وجد الإتلاف؟ وجد ذلك الحكم. لاحظتم يا أخواني متى وجد الإتلاف؟ الإتلاف هذا علامة وضعها الله سبحانه وتعالى، متى حصلت من مكلف ها لزمه بسببها إيش؟ الضمان، لزمه بسببها الضمان. فالإتلاف هذه علامة، واضح يا إخواني؟ هنا قال ثانيا أن الحكم التكليفي أمر وطلب كالأمر بالصلاة، بخلاف الوضع فإنه إخبار. الوضع كله إخبار من الله، متى وجد كذا فهو مانع من كذا، هذا شرط لكذا، هذا سبب لكذا. هنا فهذا الأحكام الوضعية كلها أخبار من الله، ليست شيئا يعني نؤمر بفعله أو تركه أو إيجاده أو إعدامه، لا. أما الأحكام التكليفية فهي إيش؟ فهي أي نعم أمر وطلب، نؤمر بشيء يطلب منا فعله أو تركه. أي نعم. ومثلنا قلنا الزانية والزاني فاجلدوا، الجلد هو الحكم التكليفي، لكن الزنا هو سبب الجلد. نقول متى حصل الزنا من إنسان وجب علينا أن نقوم بجلده، إذا قام ثبتت طبعا الشروط الباقية. طيب تفضل يا أخي.
وأعلم أن ظاهر كلام المصنف أن الفقه هو العلم بهذا السبب، لأنه لما عرف الفقه بأنه معرفة الأحكام الشرعية قال والأحكام سبع، أظهر في مقام أبو مالك توضيحا للمبتدئ، لكن يعلم أن الفقه ليس معرفة الحقيقة الواجب والمندوب إلى آخره، لأن هذا من أصول الفقه، وإنما المقصود أن الفقه معرفة جزئياتها، والمراد الواجبات والمندوبات والمحرمات والمكروهات والأفعال الصحيحة والفاسدة، والله أعلم.
أحسنت. يقول هنا يظهر من كلام المصنف لما قال معرفة الأحكام الشرعية، لما عرف الفقه قال معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، ثم قال بعدها والأحكام سبعة، الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والصحيح والمباح والصحيح والفاسد. يظهر من كلام المصنف أن من عرف حقيقة الواجب وحقيقة المندوب وحقيقة المحرم وحقيقة المكروه وحقيقة المباح والصحيح والفاسد أنه هو الفقيه. لا، ليس هذا هو المراد، بل أراد المؤلف معرفة جزئيات الواجب. من عرف جزئيات الواجب، ما هي الأشياء الواجبة، ما هي الأشياء المندوبة، ما هي الأشياء المكروهة، ما هي الأشياء المحرمة، ما هي الأشياء المباح، ما هي الأشياء الصحيحة، ما هي الأشياء الفاسدة، هذا هو الفقيه. وإلا لو كان الفقه يا إخواني هو معرفة الأشياء السبعة، كان في درس واحد يصبح الناس كلهم فقهاء، نعلمهم وش هو الواجب وش هو المندوب وش هو المكروه والمحرم والمباح والصحيح والفاسد يصبحون فقهاء. لا، إنما أراد المؤلف أن يقول لك معرفة جزئيات الواجب وجزئيات المندوب والمكروه والمحرم والصحيح والفاسد والمباح، من عرف الجزئيات فهو الفقيه، ومن لم يعرف هذه الجزئيات فليس هو الفقيه الذي ينطبق عليه ما سنتحدث عنه في هذا الكتاب. ثم قال وأظهر في مقام الإضمار توضيحا للمبتدئ. ما معنى هذا الكلام يا إخواني؟ لأنه لما قال الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، والأحكام الشرعية أو الأحكام سبعة، هذا إظهار. لو أراد أن يجري على العادة في الكلام كان يقول وهي سبعة، فجاء وأعاد الكلمة قال والأحكام سبعة، من أجل ماذا؟ من أجل ما يشكل على المبتدئ الضمير عائد إلى أي شيء، ها؟ ما يشكل على المبتدئ الضمير عائد إلى أي شيء، واضح؟ ولذلك
أظهر في مقام الإضمار، والإظهار في مقام الإضمار أحيانا يكون للتوضيح، وأحيانا يكون لبيان أو لذكر الحكم، مثل والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المحسنين، والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين طيب لما قال إنا لا نضيع أجرهم؟ أليس المقصود بالمصلحين هم الذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة؟ ولكن قال إيش؟ لا نضيع أجر المصلحين، ليبين أن هؤلاء هم الذين يسمون المصلحين. لاحظتم يا إخواني؟ ولذلك تجدهم يقولون، يقول العلماء أظهر في مقام الإضمار ليبين أجرهم أو ليبين حقيقتهم أو ليعرفهم أو غير ذلك من الأحكام. وإلا لو قال والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجرهم لكان الكلام صحيح، لا نضيع أجرهم، انتهى الكلام ده. لكن لما قال لا نضيع أجر المصلحين كان الكلام إيش؟ أكثر فائدة لنا، وعرفنا بذلك أن من تمسك بالكتاب وأقام الصلاة فهو مصلح. الله أعلم. أحد عنده سؤال؟ وش سؤالك بعد؟
لا.